احنا كنا وقفنا الدرس الماضي، يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم يا من علمت آدم الأسماء كلها علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا، اللهم كما ألنت الحديد لداود ألن لنا الفقه ومسائل الفقه يا رب العالمين. طيب، احنا كنا المرة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى توقفنا عند قول الشيخ: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. وكنا قلنا، كنت قلت معاكم، إن أي عمل صالح يفعله الإنسان ويهدي ثوابه لإنسان آخر، قلت لكم إن هذه الأعمال على ثلاثة صور، أو على ثلاث صور. الصورة الأولى الأعمال المتفق على جواز إهداء ثوابها للميت، وقلت لكم منها ما يتعلق بالصيام، قضاء الصيام مثلا، الحج، العمرة، الصدقات، وذكرت لكم أمثلة على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا ذات يوم في حجة الوداع يقول: لبيك حجه عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخي وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. يبقى هنا أهو جواز أن الإنسان يحج عن الغير. وكذلك أيضا ده طبعا للحي والميت على فكرة. لحديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. علشان كده الشيخ قال لنا في المسألة إيه؟ قال: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم إيه؟ ها؟ حي أو ميت. فيجوز للإنسان منا إنه يعمل صدقة عن نفسه حيا، أو يفعلها عنه أحدا وهو حي أو وهو إيه؟ ميت. وأما الصدقات فقد ذكرت لكم قبل ذلك حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، افتلتت فجأة يعني، فهل أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. قال: فبأي شيء؟ قال: سقي الماء. فحفر لها سعد بئرا. فده دلالة على جواز الصدقات، ماشي كده يا اخوانا؟ يبقى في اعمال متفق على جوازها، وفي اعمال متفق على عدم جواز اهدائها لاحد. وقلنا ايه العمل المتفق عليه انه لا يجوز اهداؤه لاحد؟ الصلاة بالاجماع لا يجوز ان حد يصلي عن حد. وهناك اعمال بقى مختلف فيها هل يجوز اهداء ثوابها للميت او لا، منها قراءة القرآن. وكما قلت لكم ان المذهب عندنا، ان مذهب احمد، جواز اهداء قراءة القرآن للميت، ماشي؟ وده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخ المحققين الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. نبدأ النهاردة بقى بإذن الله وسنة لرجال. يلا، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وعلمائنا والحاضرين.
اللهم أمين يا رب.
قال المصنف رحمه الله: وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وقول زائر ومر به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
حسبك. بدأ الشيخ يعني أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه عنا كل خير، بعد ما تكلم عن الأحكام المتعلقة بما يجب على الميت قبل وفاته، وما يجب على الحاضرين، وما يجب على الحاضرين بعد موته، وما يتعلق بالغسل والكفن واتباع الجنازة والصلاة عليها ودفن الميت، بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن الأحكام المتعلقة بالقبور. اتكلمنا عن جزء عنها، وعليكم السلام ورحمته، الأسبوع الماضي حول بعض الأمور المكروه فعلها عند المقابر. والآن الشيخ بيتكلم عن زيارة القبور والحكم الشرعي المتعلق بها. فقال الشيخ رحمه الله: وسنة لرجال. يبقى حكم زيارة القبور بالنسبة للرجال سنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور من هذا المنطلق. التلات حاجات دول يا إخواني متعلقة بمن؟ متعلقة بك أنت، أنت المنتفع. وهناك أمور أخرى متعلقة بالميت. فزيارة القبور يا أخواننا زي ما قلت لكم في صلاة الجنازة، ودايما أنا بحاول أوقفكم على مقاصد التشريع لأن ده باب كبير جدا لازم تبقى فاهمه. ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الجنازة؟ ها؟ على طول أول حاجة نقولها للدعاء للميت، نقول لا ده الكلام ده مختصر ومش محتاج توسع شوية. نقول أولا شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة على الميت لفائدتين. الفائدة الأولى فائدة للمصلي، أنا جاي أصلي فأنا باخد الأجر. الأمر الثاني يتعظ الإنسان بما يراه أمام عينه من رؤية الميت. وهناك نفع متعلق بمن؟ متعلق بمن؟ متعلق بالميت، وهي الشفاعة له وطلب المغفرة له. وهناك فائدة أخرى متعلقة بجماعة المسلمين، وهي ربط المسلمين برابطة المحبة والمودة والتآلف، إن الكل يخرج علشان إيه؟ ها؟ فإحنا بنقولهم إحنا كمسلمين شوفوا رابطة المحبة والمودة والألفة بيننا وبين بعض عاملة إزاي. أدي ثلاث مقاصد لتشريع صلاة الجنازة. هنا الشيخ بيتكلم عن صلاة على زيارة القبور. لماذا شرعت زيارة القبور؟ هنقول على طول لعدة أمور. الأمر الأول متعلق بي أنا كزائر، أنا كإنسان رايح أزور قبور. النبي قال لي فيه ثلاث فوائد: فإنها ترقق القلب وتدمع وتذكر، دي حاجة متعلقة بك أنت. وأما هناك أمر آخر أيضا من حكمة التشريع من وراء زيارة القبور، قال وهي انتفاع مين؟ انتفاع الميت. الميت نفسه بينتفع بزيارتنا له، بينتفع عندما يطمئن قلبه بسماع السلام منا. هو الميت يسمع السلام إجماعا، يسمع إجماعا يسمع. ليه يا أخواننا؟ ابن القيم له كلام رائع بيقول: لو لم يكن الميت يسمع الزائر فلما شرع علينا أيضا أصلا إلقاء السلام عليه؟ يعني لو ما كانش يسمع يبقى السلام له فائدة؟ لا. الأمر الثاني ينتفع الميت بما يكون من الدعاء عند قبره، ده أيضا نفع للمين؟ لهذا الميت. طيب الشيخ بيقول: وسنة لرجال زيارة قبر مسلم. أدي واحدة حط عليها واحد بس، معلش سموحة، هو الشيخ قال وسنة إيه؟ أما إيه حكم زيارة النساء للقبور؟ المذهب عندنا فيه روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى وهي سنية واستحباب زيارة النساء للقبور كما هو الحل من للرجال، وسدلوا على ذلك، سدل الإمام أحمد على ذلك بحديث عائشة: يا رسول الله ما أفعل إذا صنعت قبر أخي؟ قال يا عائشة: إنما هو السلام والإيه والدعاء. يا عائشة تروحي تسلمي وتدعي وإيه وتمشي. وأما الرواية الثانية عن الإمام أحمد فهي كراهة زيارة النساء للقبور، واستدل على ذلك بحديث: لعن الله زوارات القبور. وهنا ناخد بالنا بقى من حاجة، ان الاصل في زيارة النساء للقبور الجواز، اما الاكثار زوارات هنا صيغة ايه؟ صيغة مبالغة. اما الاكثار من زيارة القبور للنساء ده اللي الامام احد قال عنه مكروه. الامر الثاني اذا كانت المرأة لا تملك نفسها عند القبر فتبكي وممكن تلطم وتشق صدرها، تشق الثياب بتاعتها، ويخرج منها ما نهي عنه الانسان في هذه الحالة، حكم الزيارة حرام. يبقى اذا زيارة المرأة للقبور بين ثلاث احوال: اما ان تلتزم المرأة باداب الزيارة العامة ويكون عندها من الصبر والجلد، فهذه الحالة الزيارة بالنسبة لها ايه؟ سنة كرجال بالضبط. الحالة الثانية ان المرأة اذا كانت تكثر الزيارة فالحكم انها ايه؟ مكروهة. اما اذا كان يخرج منها ما لا يليق بالمسلم من عدم الصبر على المصيبة والتفجع الزائد عن الحد اللي بيعقبه، لطم او صويت او غير ذلك، ففي هذه الحالة يحرم عليها ايه؟ يحرم عليها الزيارة. يبقى لو جيت قلت لك في الامتحان زيارة النساء للقبور، اختار بين قوسين: زيارة النساء بالقبور سنة، مكروه، حرام، تقول لي ايه؟ هنا في الحالة دي أنا بديك سؤال الذكاء بالضبط. أنا في الحالة دي تقول لي قد يكون سنة في الحالة الفلانية، قد يكون مكروه في الحالة الفلانية، قد يكون حرام في الحالة الفلانية. ماشي كده يا أخوانا؟ طيب نرجع تاني. قال وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده، أيوة القراءة عند الإيه؟ عند القبر. وهنا الرواية عن الإمام أحمد مختلفة. الإمام أحمد رحمه الله كان يرى من البداية جواز قراءة القرآن عند القبر لما روي له عن ابن عمر أنه قرأ عند القبر. فطبعا مسألة القراءة عند القبر ليس فيها نص أصلا، مش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنص ممكن يكون عكس، لأن النبي قال لعائشة إنما دي في اللغة العربية بنسميها أداة إيه؟ حصر. إنما هو السلام والإيه؟ والدعاء بس، ماشي كده؟ فالإمام أحمد رحمه الله لم يجد نصا قاطعا في مسألة قراءة القرآن على القبر. فهناك بعض الروايات عن الإمام أحمد أنه قال بأنها جائزة استدلالا بعمل ابن عمر رضي الله عنه، إلا إن أحد طلبة العلم وأنا تعمدت يعني أفصل المسألة كده علشان نتعلم، أحد طلبة العلم قال له الأثر اللي روي عن ابن عمر رضي الله عنه ممكن تقوله لي؟ فذكر الإمام أحمد رحمه الله له الإسناد، إسناد الأثر المروي عن ابن عمر. فناقش طالب العلم شيخه الإمام أحمد بن حنبل وقال والله الأثر ده في فلان وهو إنسان ليس ثقة، فالأثر ضعيف. فعاد الإمام أحمد رحمه الله عن القول باستحباب قراءة القرآن عند القبر إلى القول ببدعية قراءة القرآن عند القبر. تواضع؟ آه. أدب؟ آه. احترام للعلم؟ آه. إخلاص؟ آه. ما عنديش أي مشكلة، وانتوا كطلبة علم لازم تتعلموا ده. انا ممكن النهاردة اقول قول وبكرة يظهر لي دليل القول اللي انا قلته ده تحت رجلي. لذا كان الشافعي رحمه الله يقول اذا وجدتم في كتاب هذا وكتاب الام ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فاضربوا به عرض الحائط، ارموا في الشارع. لان الاصل عندنا هو الايه؟ قال الله، ها؟ قال رسوله، فعل الصحابة او قال الصحابة. والإمام الشافعي أيضا رحمه الله خرج ذات يوم على الناس فسأله رجل سؤالا، واحد بيسأله سؤال، يا إمام ما تقول في كذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، النبي حكم فيها بكذا. قال لا لا أسألك عن دليل ولكن أسألك عن رأيك، مش أسألك على الدليل، أنا بسألك على إيه؟ شكرا حمد، أنا بسألك عن إيه؟ عن رأيك. قال أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما رأيك؟ أرأيتني خارج من كنيسة؟ أرأيتني خارج من بيعة؟ أرأيت في وسط زنارا، الزنار اللي هو الحزام العريض اللي بيلبسه القساوسة ده، أرأيت في وسط زنارا أقول لك قال رسول الله وتقول لي وما رأيك؟ لا، نحن نتعلم منهم المواقف اللي زي كده، نتعلم منهم الأدب، نتعلم منهم أدب العلم، نتعلم منهم قد إيه كانوا مخلصين. ما كانش الهدف الأساسي عنده أن يقول لك ده علم الإمام أحمد، لا، الهدف الأساسي أنه يوصل للحق، حتى ولو كان الوصول للحق ده على ايد تلميذ من اللي عنده، انا ما عنديش اي مشكلة اقبل ده. الامام مالك وهو امام دار الهجرة بيسألوه في مجلس علم، والمجلس في مسجد النبي كل الناس موجودة، واحد بيسأله يا امام ما تقول في تخليل اصابع اليدين ورجلين في الوضوء؟ احنا خدنا ان هي ايه في المذهب حكم التخليل سنة. فقال ليس عليه الناس، انا ما اعرفش دليل في المسألة دي، واهل المدينة ما بيعملوش كده. فقام إليه تلميذه عبد الله بن وهب وقال يا إمام ما تقول في حديث حدثنيه عبد الله بن لهيعة عن فلان عن فلان عن زيد بن ثابت صاحب النبي عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي يقول إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك في الصلاة في الوضوء. فقال عبد الله بن المبارك حديث إسناده حسن، تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قدام الناس كده اه عادي يا اخوانا، عادي والله، عادي خالص، احنا عندناش اي مشكلة اقول قول النهاردة وارجع عنه بكرة، لان احنا ظهر قدامنا دليل. بخلاف بقى الناس اللي هم اللي طب خلينا في الناس المؤدبة احسن، يعني خلينا في الناس المؤدبة احسن، احنا بنتعلم منهم الادب والاحترام ونتعلم منهم التواضع للعلم. فاحنا محتاجين يا اخوانا ان دايما في دراستنا للفقه يكون اتباعنا الدائم لمن؟ مش لشيخ ولا لشيء، احنا اتباعنا الاساسي فين؟ رايح فين؟ رايح للدليل. طيب نرجع تاني. نقل المروذي عن الامام احمد انه قال القراءة عند القبر ايه؟ بدعة. القراءة عند القبر بدعة. ثم ذكر الامام احمد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. لا تجعلوا بيوتكم ايه؟ اقرأوا فيها سورة البقرة، ده دلالة ان المقابر اصلا ايه؟ لا يقرأ فيها اصلا. فهمتوا؟ طيب يلا. يبقى قال اول حاجة وتسن زيارة رجال لقبور المسلمين. معلش، طب وقبر غير المسلم هل يجوز ان احنا نزور قبر غير المسلمين؟ ها؟ يعني هو احنا معلش انا النهاردة يعني الدرس الصغير قد كده وبعد كده المراجعة، فانا محتاج بس ان انا ايه اقف مع كلمة كلمة. فقال اولا سنة للرجال، فاحنا اتكلمنا عن مين؟ عن النساء. قبر مسلم، طب وحكم زيارة قبر غير المسلم؟ ها؟ سأذنت ربي ان استغفر لامي ان ازور قبر امي فايه؟ فاذا لي. ثم استأذنته ان ازور قبرها ان استغفر لها فلم يأذن لي. فالاصل عندنا ان زيارة قبر غير المسلم لا يجوز للانسان ان يزوره. والدليل عندنا النقطة المهمة قوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود فقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا وانتم ايه؟ باكين، ان يصيبكم ها مثل ما اصابهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. يبقى احنا ما ينفعش اصلا نزور قبور الكفار. ماشي يا اخوانا؟ طيب. قال والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. اي الامام يرى ومما يستحب فعله اذا زار الانسان قبر احد ان يضع على قبره ايه؟ جريدة رطبة. الامام هنا استدل بايه؟ حديث ابن عباس، مر النبي على قبرين فقال انهما ها لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه وفي روايه بالغيبه وفي روايه كان يؤذي الناس بلسانه. فاخذ النبي جريدتين رطبتين فجعلهما على الايه؟ قبر. فقال فلعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. لحظه واحده لحظه واحده. هذا الحديث بهذه الروايه دفع الحنابلة ودفع الشافعية ودفع غيرهم من أهل العلم إلى اختيار جواز وضع الجريد الرطب على قبر المسلم اقتداء بمن؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ يبقى إذا قال الشيخ ولو بجعل جريدة رطبة له في ذلك أثر ولا ملهوش؟ طيب له في ذلك أثر. ورد في بعض الروايات عند أبي يعلى وغيره فاستأذنت ربي الشفاعة فيهما فأعطرانيها ما لم ييبسا. أنا سألت ربنا أن أشفع فيهم أن يخفف عنهم العذاب، فربنا اداني شفاعة في هؤلاء لحد ما الجريدتين دول إيه؟ إيه بس. الرواية دي بعض أهل العلم يعني صححها، والكثير من أهل العلم على ضعفها. فمن ضعفها خلاص قال إن الأصل عندنا هو الحديث، ومن صححها قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عمة؟ قال هيكون خاصة للنبي. فاللي ضعفها قال احنا عندنا الحديث لا بأس بوضع الجريد، واللي ضعفها قال لا دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصلت اخواننا؟ قال وقول زائر ومار. يبقى اذا الدعاء اللي يقال عند القبور هو قول للزائر ولا لمن مر؟ يعني انا راكب العربية بتاعتي وخدت الشارع اللي جنب العسى ورايح سندوب، فمررت على المقابر ادعو ولا الدعاء ده خاص بالزائرين بس؟ لا بالزائر والايه والمر. راكب عربيتك وطالع من على كوبري السلام، مريت على المقابر وشفتها بعينيك، يستحب لك انك ايه؟ انك تدعو. وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. يلا.
وهل يجوز وتعزية المصاب
هنا الواو هنا واو العاطفة، أي ويستحب تعزية الإيه؟ المصاب بالميت. ها.
ويجوز البكاء عليه.
كمل.
وحرم نتب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه.
طيب، بدأ الشيخ يتكلم على أصل مهم جدا من الأصول المتعلقة بجبر الخاطر في الإسلام، مقاصد التشريع، على أصل من الأصول التي تؤكد أن الإنسان منا لا تهون عليه مصيبته إلا مع إخوانه، لما يكون جنبه إخوانه تهون عليه مصيبته. عبادة من أعظم وأجل العبادات عند الله اسمها عبادة جبر الخاطر، عبادة عظيمة جدا من العبادات. عايز أسألك سؤال يا أخوانا، لو سألتكم في يوم من الأيام أنا عايز أعمل عمارة على مساحة 150 متر ووضعت لها عمودا واحدا فقط وأردت أن أقوم بالبناء على هذا العمود وحده، هل سيستوي هذا البناء؟ هيقع. فلابد للإنسان في هذا الوقت أن يضع مجموعة كبيرة من الأعمدة محيطة بهذا الإيه؟ بهذا البناء. وهكذا حال المسلم في المصيبة، حال المسلم في المصيبة إذا كان وحده انهدم البناء فوقه، لا يتحمل يا عيني مسكين. أما إذا كان في هذا الوقت الإنسان ده معاه أعمدة شايلة معاه المصيبة، بتكون النتيجة إيه؟ تهون عليه مصيبته. فجعل الله سبحانه وتعالى من أعظم التشريعات اللي وضعها لنا في شريعتنا من باب تخفيف المصيبة على من أصيب، ومن باب أخذ الأجر والعبادة لمن أدى التعزية، عبادة اسمها التعزية، إن في وقت المصيبة أو في وقت الأزمة كلنا نكون بجوار هذا الإنسان الذي أصيب بهذا البلاء. فالتعزية سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي فيها عظيم الأجر لك، فقال صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يجبرها يوم القيامة. يعني ايه يجبرها يوم القيامة؟ يغبط بها يوم القيامة. الناس كلها تتمنى ان هي تلبس زي الراجل ده. وفي رواية: من عز مسلما في مصيبة كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. حد مريض احنا في ظهره احنا معاك، حد مدين احنا في ظهره احنا معاك، حد ابتلي بمرض او حد مات له حد احنا في ظهرك، ما تقلقش احنا معاك لا نتركك ابدا. ده الدين، دي العبادات الجميلة بتاعتنا. الحكمة من التعزية، مقاصد التشريع: اولا ما يعود عليك من الاجر، اثنين صورة ودلالة على ترابط المجتمع المسلم فيما بينه بروابط قوية جدا، ثلاثة تخفيف المصيبة على من؟ على اهل الميت، اربعة تأديد بعض الحقوق الواجبة علينا تجاههم. يعني يا اخوانا للأسف الواحد بيتألم لما بيروح مثلا عزة في قرية من القرى او في ريف من الارياف، حصلت المصيبة من هنا، الراجل مات من هنا، والناس بقى جاية علشان تعزي، يجبر اهله الميت جبرا انه ما يذبحوا، ويجهزوا الاكل، ويجهزوا الطباخين، ويجهزوا مش عارف ايه، ويعملوا ايه، مع ان ده في حد ذاته بدعة منكرة في الدين، لان المفترض اصلا ان مين اللي يتعمل له اكل؟ اهل الميت. لما جعفر مات قال النبي: اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم. احنا اللي نعمل لهم الاكل مش هم اللي يبقوا ايه يا جماعة؟ يعني تبقى مصيبة وخراب بيوت، يعني مصيبة وخراب بيوت؟ لا. فهنا بنقول ان بعض الامور او الحقوق الواجبة، الراجل مات ولاده مش عارفين يعملوا حاجة، واجبات التعزية، انا بسرعة لما رحت انا بعمل ايه؟ يعني ربنا رب يجزيهم خير، يوم وفاة عمتي انا لقيت اخ بيجري علشان يطلع لي تصريح الدفن، واخ تاني بيطلع يجري علشان يجيب لي الست اللي هتغسل وهتجيب الكفن والكلام ده، واحد تاني بيجري علشان يجهز الحاجات في البلد، ورابع بيجري علشان يجيب الاسعاف. ما هو ده الدين. الدين انت في وقت المصيبة اصلا انت مش عارف تتحرك، فهنا يجي دور اخوانك بقى من حولك ان هم يكونوا في ظهرك يساعدوك ويعنوك على هذا الامر. ممكن بعض هذه الامور تتكلف، نقل الميت او هذا الانسان كان في مستشفى وصرف فلوس كتير جدا معهوش تكاليف مصاريف الدفن او الكلام ده، هنا دور المسلمين بقى، هي دي الرابطة اللي بتربط دايما بالمسلمين، اللي ما بنحسش بيها ولا نعرفها الا بدراسة الاحكام الفقهية بتاعتنا. الحكمة من التعزية، والمقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة، أهون عليهم المصيبة. اثنين، وقضاء حقوقهم. ثلاثة، والتقرب إليهم. أربعة، والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبلها. وكأن الشيخ عايز يقول لنا هنا ان التعزية حقيقتها قبل الدفن ولا بعد؟ الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، ماشي. بل قد يكون التعزية بعد الدفن اقوى بكثير جدا من التعزية قبل الدفن، لان قبل الدفن اهل الميت بيجروا على الاوراق ويجروا على تصحيح الدفن ويجروا مش عارف ايه، فهم في هذه الحالة عقلهم مشغول بهذه الامور عن ايه؟ عن الميت. ولكن بمجرد ما بيدفن وبيرجع البيت ايه اللي بيحصل؟ هنا تحصل مشكلة، ماشي. طيب وقت التعزية يا اخواني، وقت التعزية، بعض الاخوة يقولك التعزية على القبر ولا تعزية بعد ذلك، واللي هيجي لنا هنطرده. ايه رأيكم في الكلام ده؟ يعني تلاقي العزاء قاصر على تشييع الجنازة، كلمة اللي بنسمعها كثيرا من الاوقات. ليه يا اخواني؟ طب انا لم ادرك اصلا الجنازة وانا عايز اجي اعزيكم، الوضع ايه؟ شرع الاسلام التعزية لمدة كم يوم؟ 3 ايام. هذه الرواية الاولى عن الامام احمد، ان التعزية لمدة كم يوم؟ 3 ايام بلياليها. واجاز بعض فقهاء الحنابلة التعزية مطلقا، لان المراد بالتعزية تخفيف المصيبة والدعاء للميت ولأهل الميت. انا كنت في امريكا ورجعت، كان حصل مصاب عندنا في البلد، رجعت بعد العزة باربع خمس ست سبعة ايام، والناس دي منتظرين حد يروح يقول لهم كلمة، فانا رحت لهم بعد العزة باسبوع، الحكم جائز. فالامام احمد عنده روايتان، الرواية الاولى انها لكم يوم؟ 3 ايام. الرواية التانية اللي هي ايه؟ مطلقا. طب معنى كده الامام احمد بيتخبط في لا يا اخوانا، الامام احمد بيفتي على حسب الايه؟ على حسب الحال. الاسفار زمان كانت بعيدة، واحد في الشام جاله خبر ان ابوه مات، على ما يجي من الشام لمكة يقعد قد ايه؟ شهر. طيب نعزيه ولا ما نعزوش؟ يبقى الكلام بتاع الامام احمد مرة 3 ايام، لا مرة مطلقا، ده على حسب الايه؟ على حسب الحال. ها فهمنا يا اخوانا؟ طب من نعزيه من اهل الميت؟ هو على حسب الحال بقى يا ابو حميد، على حسب الحال انفع لاهله. ها نعزي بقى مين؟ شوف يا اخوانا سبحان الله، التعزية عندنا بعض الناس بيظن ان الراجل لو مات نعزي ابنه، او الابن لو مات نعزي ابوه، مع ان سبحان الله ويستحب تعزية جميع اهل الميت. شفتوا دايرة الترابط والتراحم بين المسلمين؟ الرجال والنساء، الكبير والصغير، وذا الضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها. ولكن بين قوسين كده الحنابلة بيقول لك إيه؟ ولكن لا يجوز أن يعزي الرجل الأجنبي شواب النساء مخافة الفتنة. عنده بنت كده إيه؟ حاجة كده يعني، الله أكبر يعني. فأنت بقى واحد يستغل الفرصة أقول لك، بس التعزية هو من عز أخاه بجد؟ عرف عينك كده من عز أخاه؟ ها؟ فهنا الامام احمد قال ايه؟ لا احنا نعزي كل حاجة، بس الشاب ما يروحش يعزي ايه؟ ما يروحش يعزي ايه؟ الاخت، ماشي. طيب بعد ما الشيخ ذكر لينا وتعزية المصاب بالميت سنة، بدأ الشيخ بقى يحط لك بس شوية قيود كده وشوية ضوابط مهمة قوي للي هيعزي والاهل الميت. كان زمان العرب في الجاهلية عندهم المرأة اللي هي النائحة، حتى كان بيقول لك ايه؟ ليست النائحة الايه؟ الثكلة كالمستأجرة. يعني كانوا زمان لما يحبوا يعملوا واجب فهي تقوم راحة فين؟ تأجر لها واحدة كده تخش عليها العزاء تدي الصويت من هنا تلاقي البتاع كله ايه؟ نسأل الله السلامة. دي الجاهلية بأفعالها. اما عندنا كمسلمين فضل الله ديننا وضع لنا ضوابط تربط ما بين امرين، الامر الاول مصلحة الانسان، الأمر الثاني مصلحة الميت، الأمر الثالث الرضا بقضاء الله عز وجل. فقال فيجوز البكاء عليه. أنا لو سألتك النهارده حكم البكاء على الميت، الحكم إيه؟ جائز، ولكن بشرط. عدم الندب او النياحة او شق الثوب او لطم الخد ده حرام كله. وبدا امتثال الصحابة رضي الله عنهم لفعل النبي. النبي لما مات مات فين؟ في حجر عائشة ما بين سحرها ونحرها. ابو موسى لما جه يموت مات فين؟ في حجر زوجته. شوفوا العشرة بالمعروف، في حجر زوجته، مش اول ما يشوفها وبيموت يقول لا بعيد عنها تبقى دنيا واخره. واخد بالك؟ لا، مات في حجر امرأته. فاول ما عيط، اول ما اغشي عليه صوتت، فلما افاق قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله. برئ رسول الله من الصالقه، الصالقه اللي هي ايه؟ اللي بتصوت يعني، والحالقه اللي تحلق شعرها عند المصيبه، والشاقه اللي هي بتشق ايه؟ تشق هدومها عند المصيبه. يبقى اذا مما يحرم فعله على اهل الميت او اهل المصاب النياحه، ضرب الخدود، حلق الشعر، نشر الشعر، والندب المحرم يا اخواني. ماشي كده؟ ها في مشكله كده؟ طيب نخش كده بقى على المراجعه بقى سريعا، نراجع مع بعض كده. بس انا عايز بس اطلب منكم طلب، ويا رب ان شاء الله يكون متاح يعني. نه. طبعا من الامور طبعا احنا اتكلمنا عليها ان التعزيه بقى بالصوره اللي موجوده حاليا، التعزيه بالصوره الموجوده حاليا، الاجتماع على الطعام، اجتماع في مكان واحد بصوره معينه، دي كل طبعا من البدع التي لا تجوز. طيب اخواني كان لي طلب سريع كده، احنا ان شاء الله لسه لنا درسين ونخلص الاحكام المتعلقه بالطهاره بالعبادات. هل متاح بالنسبه لينا الدرس الجاي ناخد الحد، ناخد الصيام والزكاه، والاثنين ناخد الحج، ونبقى احنا كده خلصنا العبادات؟ متاح الدرس الجاي ناخد حد واثنين؟
مفيش مشكله.
طب المتاح كده بالنسبه له يرفع ايده؟ حاضر، انا ظبطت وعدتكم على الحد. حاضر خلاص ماشي، انا يد الله حاضر. ماشي طيب هستاذنكم كده ان شاء الله نفتح بقى المذكرات اللي معانا. لا خلاص انا هنزل على رايكم. النبي تشاور، النبي شاور اصحابه، فاحنا الولد هنا. طيب هنراجع مع بعض يا اخوانا الاحكام المتعلقه بالجنائز والاحكام المتعلقه بالصلاه، نراجع كده سريعا. طيب نبدا بالجنائز باعتبار ان احنا ايه خلصناها بسرعه. طيب يلا يا اخوانا بسم الله. فتحتوا الجنائز معاكم، الورق بتاع الجنائز، ها ورق الجنائز معاكم، الاسئله بتاعت الجنائز، الاسئله طيب بسم الله. السؤال الاولاني، نكمل كده العبارات مع بعض. مما يجب على المريض اذا نزل به الموت عدة امور، منها واحد استعداده للموت، اثنين يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ثلاثة ان يكتب وصيته، اربعة لا يجوز له ان يتمنى الموت لضر نزل به، ان يكون بين الايه؟ ها بين الخوف والرجاء، يخاف الله، يخاف ذنوبه، ويرجو ايه؟ ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم لما كان الغالب في هذا الزمان على الناس عدم الامتثال لأوامر الشريعة او الجهل بأحكام الشريعة، يستحب للإنسان ان يوصي بمن يقوم عليه، انا اوصي فلان ان ذا اللي يغسلني ويكفن وغير ذلك. طيب مما يجب على الحاضرين لمن نزل به مرض الموت، ايه الواجب علينا لما نعرف ان في حد نزل به مرض الموت؟ واحد زيارته، اثنين الدعاء له ورقيته ببعض الرقى الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة حثه على التوبة، اربعة ترغيبه في الوصية، خمسة ويستحب ان يبل شفتيه اذا نزل به الموت، وان يلقنه كلمة التوحيد، وان يقرأ عليه سورة ياسين، ويوجهه الى القبلة طيب مما يجب على الحاضرين اذا مات الانسان، اذا قبضت الروح، اول حاجة تغميض عينيه، اثنين شد لحييه، ان احنا بنربط وشه كده نقفل بقه، ثلاثة تليين الايه؟ تليين مفاصله، اربعة تغطيته بثوب، خمسة ان يعجلوا بتجهيزه، ستة ان يبادروا الى تنفيذ وصيته قبل تجهيزه استعجالا للايه؟ للثواب. ماشي كده؟ صح ولا ايه؟ فاكرين ولا شكلكم ما ذكرتوش الدرس اللي فات؟ طيب بعد كده اتكلمنا عن واجبات الغسل. واجبات الغسل كم حاجة؟ ثلاثة: النية، تعميم البدن بالماء، تطهيره من الايه؟ من النجاسات. احسنتم ما شاء الله، انا زعلان منكم النهارده. ايه ماشي. طيب سنن غسل الميت، السنن احنا قلنا اول حاجه نعمل ايه؟ ان يعني يحنى الميت ويعصر بطنه حتى تستخرج الفضلات. بعد كده لف الخرقة على اليد واستنجاؤه. ثلاثة: وضوءه، البدء بالميامن، أن يجعل في الغسلة الأخيرة كفور أو شيء من كفور، تغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. طيب يستحب في الكفن يا إخواني ثلاث أشياء. احنا قلنا يستحب في الكفن ثلاث أشياء: أولا أن يكون أبيضا، اثنين أن يكون ثلاث لفائف بالنسبة للرجال، وكم للنساء؟ خمسة: أن يسن إيه؟ تبخيره، اللي هو وضع الطيب ايه عليه او تبخيره. طيب بعد كده اركان صلاة الجنازة، كم ركن لصلاة الجنازة؟ اركان صلاة الجنازة: القيام واحد، ان تكون اربع تكبيرات اثنين، ثلاثة قراءة الفاتحة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها ايه، والتسليمة الاولى، دي كلها ايه اركان. طب والسنن؟ الدعاء بقى ورفع اليدين وغير ذلك. طيب النية من الأركان طبعا. اتباع الجنازة يكون على ثلاث صور. طب الراكب بيكون فين؟ الراكب في الخلف، والماشي أي شيء كان عن يمينه أو عن شماله أو كده. طب تشيع الجنازة أصلا لها كم صورة؟ ثلاثة: تشيعه من بيته إلى المسجد، صح كده؟ وتشيعه من المسجد إلى المقبرة. طيب مما يكره فعله بالقبر، إيه الأشياء اللي يكره فعلها بالقبر؟ البناء عليه، تجصيصه، وضع الجير عليه، الكتابة عليه، الجلوس عليه، أن يطأ الإنسان عليه، البول عليه، دي كلها حاجات يكره الإنسان أن يفعلها. طب مما يحرم، أحرم طبعا، كراهة تحريمية طبعا، مما يحرم على أهل الميت فعله، إحنا خدناه النهاردة بقى: النياحة، الندب المحرم، لطم الخدود، شق الجيوب، الدعاء بدعوة الجاهلية. طب نصحح كده العبارات اللي جاية دي، أنا مش هتكلم بقى، أنا عايزكم انتوا اللي تقولوا. يستحب لمن نزل به الموت تغليب الخوف على رجاء. طيب لها نوعين من التصحيح. احسن، خلاص انا عرفت ان انتم فقهاء ما شاء الله. في نوعين من التصحيح: ان انا اقول لا يستحب زي ما الحاج محمد بيقول ربنا يا رب يحفظه، او اقول يستحب لمن نزل به الموت ان يكون بين الخوف والايه والرجاء، ان يكون بين الخوف والرجاء. يجوز لمن نزل به الموت تمني الموت. طب في حالات يا اخوانا يجوز فيها تمني الموت؟ إذا خاف أن يفتن في دينه توفني إيه؟ مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاته. إنما الأصل عندنا الميت وهو بيموت يجوز أن يتمنى الموت؟ لا يجوز. يجوز القراءة على الميت بعد خروج الروح. إيه؟ قبل. عشان كده أنا قلت لكم يجوز القراءة على الميت قبل خروج الروح، وهذه سنة مستحبة فعلها السلف، قراءة ياسين والفاتحة وغيرها من الآيات. أما القراءة بعد الموت، بعد خروج الروح، دي بدعة. عشان كده أخوانا اللي بيعملوا بعض الشباب لما حد بيموت ويقعدوا كده حوالينه ويقعدوا يقرأوا القرآن بعد ما مات وهو في المسجد منتظرين الصلاة عليه، هذه كلها من البدعة ليست من السنة. هو الميت خلاص، هما نقلوا الميت المسجد لسه على العصر نص ساعة، فهما بيقعدوا بقى حواليه يقرأوا القرآن، فلا ده لا غلط. هنا الوقت ده المفترض احنا نعمل ايه؟ الدعاء. ممكن اذا كانت من باب تذكير الناس ما فيش مشكلة. طب من البدعة توجيه الميت للقبلة عند الوفاة؟ من الايه؟ طب والدليل؟ البيت الحرام قبلتكم ايه؟ احياء واموات. ومعاذ هو بيموت قال لهم ايه؟ وجهوني. طيب لا باس بتأخير تجهيز الميت مطلقا. ها؟ هو يحرم تأخير تجهيز الميت، ده حرام اصلا، لان الاصل الاسراع في الايه؟ الاسراع في التجهيز، الا اذا كان هناك مثلا ماشي، الا لضرورة، الا لحاجة. هننتظر حد صالح يجي يجهزه. يستحب المسارعة في تفريق الوصية، دي صح؟ ها؟ يستحب المسارعة في تفريق الوصية. في المذكرة امتنع لكم ايه؟ اشطب عليها واكتب عليها ايه؟ واجب. يجب. طب ليه يجب علينا احنا نسارع في تنفيذ وصية الميت قبل ما ندفنه؟ يعني مثلا واحد اوصى ان ثلث المال بتاعه يطلع للفقراء والمساكين، فلما مات ليه اصبح ليه الحنابلة يقولون ان من الواجب ان احنا نعجل بتنفيذ الوصية؟ علشان الانسان يعني استعجالا لهذا الثواب، حتى اذا دخل القبر وجد متكئا من عمل صالح. يبقى يستحب هنا ان نشطب عليها نخليها ايه؟ يجب. غسل الميت سنة مؤكدة، واجب فرض كفاية. اولى الناس بغسل الميت اهله، من اوصى بهم. لا يجوز غسل الرجل لزوجته بعد الموت لانقطاع الزوجية. يجوز. الدليل على كده عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله الا من؟ الا النساء. وسيدنا ابو بكر مين اللي غسلته؟ زوجته. وسيدنا علي غسل مين؟ وده يا اخوانا ان دل فانما يدل على عظيم العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. يعني سبحان الله يا اخوانا، الواحد عمال يستشعر من باب ده القرب الشديد اللي بين الرجل ومراته، بين الزوج وزوجته. ما يموتش الا هو في حجرها، لا يموت الا بين صدرها ونحرها، وهنا هي اللي تغسله هو اللي يغسلها. يعني علاقة الزواج دي يا اخوانا علاقة عظيمة لمن يفقه. نسأل الله ان يفقهنا يا رب. غسل المحرم كغسل غير المحرم مطلقا. ما ينفعش، لان غسل الميت بنضع فيه طيب، اما المحرم لا نضع فيه طيبا. هنشيل غير. يستحب للمغسل ان رأى كويحا ان يستره. يجب. يجب. اصل يستحب لو ما عملهاش لا يأثم. لا يأثم. لا، ده احنا هنا هو واجب عليه انه يستر على الميت، فاذا فضح يأثم. يستحب التغسيل شهيد المعركة. يكره. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن اهل احد ايه؟ في دمائهم. يجب تقديم الدين ثم الكفن ثم الوصية من مال الميت. الترتيب ده كده صح؟ الدين الوصية الكفن. حسن. الكفن الاول. الكفن يبدأ به اولا. اول حاجة نبدأ بها من مال الميت ايه؟ الكفن. لان الديون دي هتغدى. انما هو دلوقتي احنا محتاجين ايه؟ يعني خلونا نرتب اولويات. يعني خلونا نرتب اولويات. دلوقتي الراجل ده مات، اول حاجة المفترض نعملها ايه؟ له هو اصلا، نفوق له هو اصلا. فاحنا حاضر حاضر، الاول نجهزه. فالاولى تقديم الكفن، ثم بعد ذلك الدين ولا الوصية؟ الدين. لان الدين ده متعلق بحقوق مين؟ العباد. ثم بعد ذلك الايه؟ يبقى الدين، عفوا، يبقى الكفن، الدين، الوصية. هتقدم بس الكفن قدام. اذا مات المحرم خمرنا رأسه، صلحها عندك، خمرنا رأسه ولم نمسه بطيب. لا ده ولا ده. اذا الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. طيب أحق الناس بالصلاة على الميت الأمير. من أوصى بهم ثم الأمير ثم أمير المسلمين في هذا الوقت. الأمير هنا ممكن هو يكون قائد البلد، إذا كان طبعا ممن يصلي، لأن الأصل يا أخوانا قديما يعني إحنا أصلا في ديننا إن اللي كان بيصلي بالناس صلاة العيد هو مين؟ هو الخليفة. يعني المفترض، المفترض طبعا لو 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 إحنا رجعنا لديننا زي ما كنا الأول كانوا بيختاروا مين أصلا على البلد؟ أفضل الناس دينا وخلقا وأدبا وغير ذلك. فكان هو الذي يؤم الناس بالإيه؟ يؤم الناس فين؟ في العيد، ويؤم الناس في الجمعة، ويؤم الناس في الصلوات زي الاستسقاء والكسوف والكسوف، خدت بالك؟ فكان المفترض هو الأمير اللي بيعمل كده. ثم من بعد ذلك يصلي بالناس الجنائز. تحس ان شرعتنا اصلا جعلت الامير ده اللي هو مثلا المحافظ، مثلا المحافظ ده عايش وسطنا بيصلي بينا وقريب منا وفي جنائزنا هو اللي بيجي يصلي على الجنائز بتاعتنا. فالمعاني دي كلها كانت بتدعم العلاقه بين مين ومين. انما النهارده لو عايزين مثلا نصلي، نطبق الكلام ده النهارده وعايزين مثلا نصلي العيد وهنجيب الامير المحافظ بتاعنا يصلي، هنلاقي المحافظ ايه؟ مش مسلم. اقفل يا ابني بتاع ده دلوقتي. هلاقي المحافظ بتاعنا مش مسلم اصلا. ماشي كده؟ طيب طيب حاضر. احق الناس بالصلاه على الميت مين؟ من وصى به اولا. طيب ثم من بعد ذلك اذا لم يكن وصى لاحد فمن الاحق بالصلاه؟ من الاحق بالصلاه؟ الامير. لحديث الحسن، حديث الحسين لما مات الحسن وال يعني طعن في رقبة أمير المدينة وقال له تقدم فصل عليه، فوالله لولا أنها السنة ما قدمت. كلنا أن السنة أن أنت اللي تصلي، أنا ما كنتش إيه خليتك تصلي. ماشي، اختيار من متعدد بقى بعد الأذان إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله. إيه؟ طبعا. طيب اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أنياح على الميت؟ لا، ده سؤال بقى على طول يعني نجاوب كلها مع بعض. أنياح على الميت، البكاء على الميت من غير ندب، اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين. ها تاني واحدة، اتخاذ أهل الميت، يبقى مين هيعد الطعام؟ أهل الميت لضيافة الواردين. الحكم حرام. جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قلت لكم يا اخوانا يا اخوانا واحده واحده عشان نفهم. لما جعفر مات النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايه؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم. يعني احنا المفترض لو حد مثلا في الشارع عندنا مات، المفترض نقول لاهله ما حدش يجهز اكل، احنا اللي نجهز الاكل. وضيافه الوالدين الكلام ده برضه موجود في القرى، ضيافه الناس اللي جايه دي على اهل القريه بتتوزع عليهم. وده انا بشوف دايما في القرى لما بيكون في جنازه او حاجه تلاقي بعد الجنازه اهل الميت عمالين ايه، اهل البلد عمالين يخطفوا الناس الغرب عن البلد، خدت بالك؟ فاذا كان اعداد الطعام من اهل البلد لاهل الميت فالحال هنا ايه؟ سنه، وهذا من الاحسان للناس دي. طيب ان احنا النهارده نقول ان اهل الميت لما مات لهم ميت واجب عليهم ان هم بقى يذبحوا، لا يا اخوانا ده حرام، ده ما ينفعش. جرير بن عبد الله بيقول ايه؟ اسمع الكلمه. جرير بن عبد الله بيقول: كنا نعد الاجتماع على اهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحه. ما ينفعش. احنا يا اخوانا اهل الميت دول اصابهم مصيبه كبيره، الاصل ان الناس كلها تخفف عنهم مش تحط عليهم، ويعني يبقوا قاعدين طول الليل بقى فهم خايفين من كلام الناس، والناس هتاكل وشنا لو ما ذبحناش، والناس هتعمل مش عارف فينا ايه لو حصل ايه. يعني المفترض اصلا اهل الميت دول احنا نفرغهم لمصيبتهم واحنا اللي نشيل عنهم الايه. فلما اقول لك النهارده حاضر، اتخاذ اهل الميت الطعام لضيافه الوالدين، ها مين اللي خلينا بس طيب اخونا اسماعيل من البحيره ربنا ربي يجزيه خير وحريص على طلب العلم، فبيقول احنا عندنا في البلد اهل البلد بيعملوا صوان كبير جدا للاكل، بيعملوا صوان كبير جدا للايه؟ للاكل، واي حد جاي غريب بياكلوه. فده من مستحبات اللي الناس مفترض تتمسك بها. سواء بيقول ايه بيقدموه على صلاه الايه؟ طب احنا عايزين نقول ان الاكل ده نظبط وقته مثلا بعد العصر، او بعد المغرب، واذا كانوا هيعملوا حاجة بعد المغرب يبقى المفترض قبل المغرب بشوية، انما ما ينزلش الصواني ساعة الاكل. ما احنا مش عشان عملنا حاجة حلوة نعمل حاجة وحشة، يعني خلينا نكمل بقى الحاجة الحلوة، يعني خلينا نجهز اكل للناس اللي جاية من برا البلد، وفي نفس الوقت وبعد الصلاة الناس تاكل او قبل الصلاة الناس تاكل، انما ساعة الصلاة ده يبقى صلاة. طيب، الحكمة من التعزية تسلية اهل الميت، قضاء حقوقهم جميع ما سبق، جميع ما سبق. القراءة على القبر بدعة. طب والقراءة على الميت قبل الوفاة سنة مستحبة. حكم زيارة القبور هي سنة للرجال، والنساء فيها تفصيل أنا ذكرته. البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه حرام ولا مكروه؟ مكروه، مكروه. اتباع الجنائز للنساء مكروه. طب ليه كره ان النساء يتبعوا الجنازة؟ لضعفهن، لضعفهن مش لضعفهن عن المشي. هتشوف الجثة وهي بتطلع من العربية تلاقيها متضربة بالصوت هنا، لا ده ما ينفعش. طب بعض الجنائز دلوقتي زي مثلا الجنازة العسكرية او الجنائز اللي بيبقى فيها ايه من بعدها موسيقى، حكم اتباع الجنائز بنار او موسيقى؟ حرام، حرام يا اخوانا. وياريت يا اخوانا لو حد يعرف حد مثلا مسؤول او حاجة يبلغه، يعني يعني يبلغه بحكمة كده وبرحمة وبموعظة حسنة. نهينا ان نتبع الجنازة بنار او صوت، الصحابة بيقولوا كده، حرام علينا ان احنا بعد الجنازة نتبع الجنازة بصوت او صوت ان الناس تتكلم او تعلي صوتها او الكلام ده او بالنار، فده مكروه. فبالكم ان احنا نتبع الجنازة بالايه؟ نتبع الجنازة بايه؟ بمعازف، او نتبع الجنازة ان الحكم هي عسكرية. اخوانا في بعض الاشياء كده اللي احنا للأسف قلدنا فيها برة وهي مخالفة لشريعتنا، هي مخالفة لشريعتنا، فاحنا محتاجين برضو نقول للناس ياريت يا اخوانا نضبط المسألة دي، ياريت نضبط المسألة دي. فيش حاجة اسمها ان جنازة تطلع وراها زفة عسكرية مثلا، اللي مات في سيناء او مات يعني نحسبهم شهداء، او الناس اللي ماتت وهي بتدافع عن البلد او الكلام ده، الناس دي يعني نحسبها عند الله سبحانه وتعالى شهداء وكده، بس بلاش الايه ان احنا نتبع هذه الجنازة بموسيقى. الاصل ان انا في وقت اتباع الجنازة ان الكل متفرغ للايه؟ التفكر والتدبر والتأمل في حال هذا الانسان، كما كان أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول: والله ما تبعت جنازة قط الا وانا اسأل نفسي سؤالين، على اي شيء مات والى اي شيء هو صائر، مات ازاي ورايح فين دلوقتي، جنة ولا نار؟ طيب نعم او تحريم طبعا. دفن رجلين والثلاثة في القبر الواحد عند الضرورة، الدليل فعل النبي في احد ان شاء الله. الركوب لغير حاجة لمشيع الجنازة مكروه. رفع اليدين في صلاة الجنازة سنة. التسليم في صلاة الجنازة ركن، ركن الاولاني يا ركن، الاولاني يا ركن. يقف الامام اذا كان الميت انثى عند، طب ولو كان ذكر؟ يجوز صلاة الجنازة في المسجد، المصلى، المقبرة، المسجد، المصلى، المقبرة، يجوز في الثلاثة، يجوز في الثلاثة. الاصل ان النبي صلى في الجنازة وصلى على سهل بن بيضاء، صلى عليه في المصلى، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم من المسجد تنظفه وصلى عليها فين؟ في المقبرة. فده السؤال هيجي لك، انا حطيت لك الثلاث حاجات لان يجوز صلاة الجنازة في ايه؟ في جميع ما سبق. هتعمل ثلاث دوائر بقى هنا. نعم، وقوف الامام في الوسط، في وسطها، وعند الرجل عند الرأس. تكفن المرأة في خمسة اسواب. ستر عورة الميت عند الغسل، الله يفتح عليك. علل لما يلي، نختم بها بقى، علل لما يلي: استحباب قراءة سورة ياسين عند الميت للتخفيف عنه ولتذكيره بالقيامة ولتقويته على نطق بالشهادة. استحباب تليين مفاصل الميت عند الموت، حتى لا تتيبس فيصعب غسله. وجوب المصارعة في تنفيذ الوصية استعجالا للثواب. استحباب اختيار المغسل الأمين لأنه مؤتمن على غسله للميت. المغسل مؤتمن على حاجتين يا أخوانا. الحاجة الأولانية لو رأى قبيحا أن يستره. الأمر الثاني أنه يكون عنده أمان هو بيغسل. أنه يكون عنده أمان هو إيه بيغسل. بتحصل مهازل في الحتة دي. طيب عدد أكفان المرأة أكثر من الرجل لأن المرأة تحتاج إلى سترة أكثر من الإيه الرجل. معلش جنبها كراهية اتباع النساء للجنائز ضعفين. استحباب صلاة الجنازة ليه؟ ثوابا للمصلي، تكريما للميت دعاء له واستغفارا، وإشاعة لروح الترابط والمحبة بين المسلمين. كراهية تجصيص القبر. بالضبط أحسنتم. استحباب زيارة القبور. ثلاثة للإنسان فإنها ترقق القلب وتدمع العين تذكر الآخرة. بالنسبة للميت دعاء له والاستغفار ينفعه، وبالنسبة للمسلمين إشاعة روح المودة. استحباب تعزية أهل الميت تسلية لهم قضاء لحقوقهم. لا أنا لما بقولك علل أنا مش عايز دليل. علل يبقى أنا محتاج ليه الحكم ده، ليه نعمل كده أصلا. ماشي طيب. ملهاش مدة معينة ولكن على حسب الحاجة. كل ما تركنا الميت أكتر يكون أحسن. ما بص إحنا مش عايزين أهل الميت يصدموا برؤية الميت في حالة لا يستحب إن هم يرونه عليها. فكل ما كانت الفترة أطول ده كان أحسن وأفضل. يعني من باب المبالغة على ست الميت بعد التحلل للجسد أو غير ذلك. طيب ما احنا قلنا وهب القرآن من الأعمال المختلف فيها. ماذا بالحنابلة والشافعية للجواز؟ وأنا أرى الجواز. أنا كنت الأول بمنع، أنا أرى الجواز. طيب طب المذكرة الثانية سريعا كده، سريعا إن شاء الله، هي خفيفة جدا إن شاء الله. أنا أهم حاجة عندي، بص يا أخوانا، أنا أهم حاجة عندي في المذكرة الثانية الأسئلة، يعني الصفحة الأخيرة دي، الصفحة الأخيرة ده هي. ماشي طيب. طيب هستأذنكم، هات السؤال الثاني كده. حكم صلاة الجمعة فرض. حكم من تقدم على الإمام ليصلي بالناس مكروه لأن لا يجوز أن يتقدم على الإمام. تخفيف الإمام الصلاة في تمام مستحب. مستحب. حكم صلاة الوتر سنة مؤكدة. حكم إمامة المجنون لا تصح صلاته ولا صلاة من صلى ورائه. من صلى على يسار الإمام أو فذا بلا عذر بطلت صلاته. الصلاة أمام الإمام باطلة. صلاة المأمومين بين السواري لضيق المسجد، طب ولو شلنا لضيق المسجد، مكروهة. حكم صلاة العيدين لا، فرض كفاية، فرض كفاية. صلاة الكسوف والخسوف سنة. حكم التأخر عن الجمعة حرام، حرام. الانشغال بالبيع والشراء يوم الجمعة حرام. الكلام أثناء الخطبة حرام. حكم تقصير الخطبة لا، سنة، سنة. حكم مس الطيب والسواك يوم الجمعة سنة. تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه. إقامة الجمعة في أكثر من مكان بالبلدة الواحدة مكروه إلا لحاجة، مكروه إلا لحاجة. اختر الإجابة الصحيحة. من قضى صلاة سفر في حضر، ها الناس معايا فين؟ قضى صلاة سفر في حضر. طب من قضى صلاة، من كان على سفر وصلى خلف الإمام المتم أتم. من نوى الإقامة مطلقا، من نوى السفر وحضرت الصلاة وهو في بلده أتم. من خرج ولم ينوي إقامة قصر. المطر يبيح الجمع بين العشاءين. والله أنت ممتاز، ماشي. تطوع الامام في موضع المكتوبة ان انا اتطوع في نفس المكان اللي صليت فيه الفرض، ولا دي من مكروهات الامام؟ لما قلنا يكره ان يصلي على مكان عالي عن المأموم، او يصلي في مكانه، او يطيل استقبال القبلة بعد الصلاة، امامة الفاسق والمبتدع فيها روايتين، تصح ولا تصح؟ يسن سجود الشكر عند تجدد النعمة اندفاع النقمة جميع ما سبق. قراءة الامام لآية السجدة في الصلاة السرية ها مكروه، وقلت لكم مكروه ليه؟ الناس مش عارفة، انت قلت الله اكبر فالناس ركعت، ففوجئت ان انت سجدت. طب هو بيسجد للسجود، بيسجد سجود تلاوة ولا الناس؟ هنا بتحصل مشكلة في المسجد. يسن سجود التلاوة للقارئ ولا للمستمع ولا للجميع ما سبق؟ يباح السفر بعد الزوال يوم الجمعة بشرط. احنا قلنا لا يجوز للانسان انه يسافر اذا دخل وقت الجمعة يوم الجمعة الا في حالتين، اذا نوى صلاتها في الطريق او خاف فوات الايه. يبقى السؤال هنا الحكم في ايه؟ جميع ما سبق. طب هي 13 الصلاة، صلاها عندك الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة واجب، واجب، واجب. الخطبة على منبر عالي سنة، سنة. رفع الصوت والدعاء للمسلمين سنة. التبكير يوم الجمعة، الكلام والإمام يخطب حرام. السنة في صلاة العيد أن تصلى في مصلى. السنة في صلاة الكسوف أن تصلى، صحح العبارات الآتية. الإتمام للمسافر أفضل من القصر، القصر أفضل لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. اثنين، يقدر العلماء السفر الطويل بثلاثة أبرد، أربعة. من نوى إقامة دائمة فإنه يقصر الصلاة، يتم. وقت الوتر من بعد المغرب إلى منتصف الليل، بعد العشاء إلى فجر. عدد ركعات الوتر 20 ركعة، دي ممكن نحط فيها قيام رمضان، وممكن نحط فيها 11 ركعة، دي أو دي. يسن قضاء الفوائت من الفرائض لا النوافل، يسن الاثنين. يجوز سجود التلاوة للمحدث، كنت قلت لكم قاعدة كده، يشترط لسجود التلاوة والشكر ما يشترط للإيه؟ هل الصلاة يصليها محدث؟ طيب أي سجود على المذهب يشترط له ما يشترط للصلاة؟ صلاة الجماعة، صلحوها معلش، سنة على المذهب. صلاة الجماعة للرجال طبعا واجبة، تدرك الجماعة بإدراك الركوع، بإدراك تكبيرة قبل تسليم إمام. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الركعة. صلى على النبي، صلى على النبي، واحدة واحدة واحدة. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الركعة، أدرك الجماعة، الله يفتح عليكم. أما لو من كبر قبل ركوع الإمام فقد أدرك على إيه؟ ركعة. المطر الشديد يبيح الجمع بين الظهرين. يبدأ وقت الجمعة من بعد الزوال، لا قبل الزوال. يجوز السفر بعد دخول وقت الجمعة. حمد الله في الخطبة من سننها واجباتها، من قبيل وقت صلاة العيد من بعد الفجر، من بعد شروق الشمس أو طلوع الشمس. يسن تقديم الفطر وتأخير الأضحى، العكس، أحسنتم ما شاء الله لك وتب الله. يسن النداء في صلاة العيد بالصلاة جامعة، احنا ممكن نشيل العيد ونحط كسوف وخسوف، او طبعا صلاة العيد لا يسن لها اذان ولا اقامة ولا سنة قبلية. يستحب التنفل قبل صلاة العيد، انا قلتها دلوقتي. الخطبة في صلاة العيد قبل الصلاة، اما ايه الخطبة اللي قبل الصلاة؟ الجمعة. لا يسن النداء لصلاة الكسوف والخسوف، يسن، يسن بإيه؟ صلاة جامعة. يستحب التزين لصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء، احسنت ما شاء الله. يستحب للجمعة وللعيد، انما الاستسقاء المفترض ان نخرج ايه؟ متذللا متضرعا متخشعا. اخر حاجة بقى نختم بيها علشان ابقى انا كده ايه حطيت لك الاحكام كلها بتاعت الصلاة في المربع ده. خليها بعد الصلاة، خليها بعد الصلاة. طيب لا ان شاء الله اشتغل وقت. طيب تحبوا ناخدها عواميد قائمة ولا عواميد عرضية؟ طب خلونا ناخد عرضية عشان نبقى فاهمين الاحكام. حكم صلاة الوتر، اكتب بقى سنة. حكم صلاة الجمعة فرض على الرجال. حكم صلاة الكسوف، الكسوف سنة. الاستسقاء العيد فرض كفاية، ها صح كده يا اخوانا؟ طيب سبب الصلاة، صلاة الوتر سببها ماشي الليل. الجمعة سبب صلاتها يوم الجمعة. الكسوف سببه حدوث آية في السماء من خسوف أو كسوف. طب الاستسقاء جذب الأرض وعدم نزول المطر. طب العيدين، العيدين عدد الركعات في الوتر من 1 لـ11، إنما الجمعة 2. الكسوف 2. الاستسقاء 2. العيدين، يبقى الفرق هنا كان فين؟ الوتر بس. طب وقت صلاة الوتر من العشاء إلى الفجر. طب وقت الجمعة بعد الشروق إلى نهاية وقت الظهر. طب وقت الكسوف بدايته بداية الآية ونهايته انتهاء الآية. طب والاستسقاء؟ طيب عندما يدعو الإمام الناس إليه. طيب وأما صلاة العيد وقتها إمتى؟ من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال. طيب الوتر فيها خطبة؟ لا يكتب عليها لا. طب الجمعة وقت الخطبة إمتى؟ قبل الصلاة ولا بعد؟ قبل. طب وفي الكسوف؟ بعد. طب في الاستسقاء؟ بعد. طب وفي العيدين؟ بعد. عدد الخطب الوتر مفيش. طب في الجمعة 2. الكسوف 1. الاستسقاء، الاستسقاء الاستسقاء زي العيدين. والمذهب عندنا ان العيدين والاستسقاء كم خطبة؟ 2. طيب مكان الصلاة في الوتر البيت، المسجد، اي مكان، انما مكان الصلاة في الجمعة المسجد، وفي الكسوف المسجد، وفي الاستسقاء ها المصلى. احسنتم. وفي العيدين المصلى. الله اكبر. طب صفة الصلاة دي هأخرها شوية عشان طويلة. ما يقرأ فيها في الوتر ماذا يقرأ فيها؟ يتخير من القرآن ما شاء. انما في الجمعة السنة سبح اسم ربك الاعلى او هل اتاك حديث الغاشية او الجمعة والايه والمنافقون. طب وفي الكسوف ما يشاء ولكن يستحب تطويل الصلاة. طب وفي الاستسقاء الايات اللي فيها بقى الاستغفار وطلب سقيا السماء. طب وفي العيدين سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغشية او خفو القمر. طيب صلاة الوتر جماعة ولا منفرد؟ يجوز ده ويجوز ده، ده يجوز وده يجوز. طب والجمعة؟ طب وفي الكسوف؟ يجوز جماعة ويجوز منفردا. طب والاستسقاء؟ لا جماعة. طب والعيدين؟ جماعة. هيئة الخروج الوتر ملوش هيئة معينة، انما الجمعة متزينا متطيبا متجملا متسوكا متطيبا، وده هيكون في الجمعة والعيد. طب الاستسقاء الاستسقاء متذللا متخشعا متضرعا. طب والكسوف؟ لا الكسوف، الكسوف بعض العلماء سكت قالوا احنا اللي انت قلته ده كله احنا عندنا فيه ادلة، انا عند الكسوف احنا ما عندناش دليل. خدت بالك؟ وبعض العلماء نشوف هو النبي صلى الكسوف مرة واحدة في حياته صلىها ازاي؟ هل تبذل في ثيابه زي الاستسقاء؟ ها؟ ما ترده؟ لا. هل تجمل زي الجمعة؟ انما خرج على ايه؟ علشان كده بعض العلماء، وده اللي انا بميل اليه، ان صلاة الكسوف يخرج الامام على ايه؟ على هيئته او على حاله. على هيئته. ماشي يا اخوانا، سهل كده، سهل. ازيكم الله خيرا. العيدين لو فاتك صلاة الجماعة هتقضيها تاني يوم، هتقضيها تاني يوم. طيب العيدين تقضيها تاني يوم. طب سريعا سريعا معلش، صلاة الوتر احنا طبعا عرفنا هيئتها. الجمعة ايه؟ ها حاضر هقول لك اهو. الجمعة ركعتين عاديتين، الكسوف ها ركعتان بكم ركوع؟ لا، الكسوف ركعتان بايه؟ باربع ركوعات. طيب الاستسقاء احسنت، احنا قلنا كده، والاستسقاء والعيد الاثنين زي بعض في الايه؟ في الصلاة وفي الايه؟ وفي الخطبة وفي مكان الصلاة. علشان كده قلت لكم ان الاستسقاء والعيدين اللي صلاتهم واحدة، ففي الاستسقاء هنكبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانية زي العيدين بالضبط. الاستسقاء زي العيدين بالضبط في الصلاة بالضبط. بيختلف طبعا الاستسقاء عن العيدين. خلاص انت بعد ما مليت الجدول ده بقى، لو قلت لك بقى ايه الفرق بين صلاة العيدين وصلاة الجمعة، حطي لي 10 في 4 فوارق، هتبص على الجدول كده تطلع الفوارق فيما يتفق فيه صلاة الجمعة مع صلاة الوتر، هتطلع لي الاتفاقات. وصلت كده يا اخوانا؟ ها سهلة؟ يعني جزاكم الله خيرا.